بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام السيد علي الخامنائي، وسنتعرض في هذه الحلقة لتفسير الآيتين 68 و69 من السورة المباركة. كشفت الآية السابقة عن 4 علامات للمنافقين والمنافقات، هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والإمساك ونسيان الله، كما بينت الجزاء الإلهي لهذه الخصال النفاقية، وذلك أن من ينسى الله فإنه تعالى ينساه في أوقات الإثابة والجزاء الحسن. وختمت الآية السابقة بالحكم على المنافقين بالفسق والخروج من الدين، وهاتان الآيتان تكادان تكونان تكميلا لما بينته الآية السابقة، ففي هاتين الآيتين أوعد الله المنافقين والمنافقات بالعذاب في الآخرة والخزي والذل في الدنيا. والآن أعزائي نبدأ بالاستماع إلى الآية 68 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
تتحدث الآية عن أمور عدة، أولها أن موقع المنافقين والكافرين يوم القيامة في نار جهنم والخلود في عذابها، والأمر الثاني الابتلاء بلعن الله لهم، واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله وفضله، والأمر الثالث العذاب الخالد الأبدي. ولقد جمعت الآية بين المنافقين والكفار في الوعيد، لأن السمة المشتركة بينهم هي الكفر، وذلك أن المنافقين وإن أظهروا الإيمان إلا أنهم كافرون في الباطن، ولكن الآية تبين لأصحاب هذه الرؤية السطحية أن المنافقين والكافرين من القماش نفسه. يلفت الإمام إلى أن على المؤمنين تبني هذا التقويم للكافرين والمنافقين، ولا يصح منهم ترجيح النفاق والمنافقين على الكافرين بذريعة أن هؤلاء على الأقل تتوافر فيهم مظاهر الإيمان وظواهره، أما الكافر فظاهره وباطنه كلاهما كفر. وقد وعد الله الفئات الثلاث، أي المنافقين والمنافقات والكافرين، بالعذاب الجسماني في نار جهنم خالدين فيها. الخلود الأبدي في جهنم هو بحد ذاته عذاب آخر دون أمل الخروج منها ولو بعد حين، لذا فإن عذابهم مضاعف. هي حسبهم، حسبهم أن تكفيهم وسوف ينالون من العذاب ما يوازي أعمالهم، وهم يستحقون هذه النار التي يتلظون بحرها وتوازي ما يستحقون. يشير الإمام إلى أن الواو في عبارة ولعنهم الله للعطف، ولما كان العطف يفيد التغاير يستفاد منها أن اللعن هو جزاء آخر يختلف عن نار جهنم والخلود فيها، فهناك تعذيب جسدي وآخر روحي ونفسي. ونقرأ في دعاء كميل ما يوضح هذه الصورة في قول أمير المؤمنين عليه السلام: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هذا ولكن من المعلوم أن الخوف من ألم الفراق خاص بعلي وأمثاله في هذا العالم، وهو خاص بخواص الرجال، ولعلنا لا يتوافر فينا المقدار الكافي من المعرفة التي تسمح لنا بتذوق ألم فراق الله والبعد عنه، ولكن في الوقت نفسه يكفينا أن ندرك أن فراق الله هو فراق نعمه ورضاه، فهذا المقدار من فهم الفراق متاح لجميع الناس يوم القيامة، وربما كان أكثر إيلاما من العذاب الجسدي. ويرى الإمام أن الشاهد المؤيد لهذه الدعوة أن الله تعالى في الآيات اللاحقة وبعد بيان النعم المادية التي يمن بها على أهل الجنة يبدأ بالحديث عن النعم الروحية، فيقول تعالى: ورضوان من الله أكبر، وتفيد هذه الآية أن أقل مقدار من رضوان الله يفوق جميع النعم المادية التي ينالها أهل الجنة. ومن المقابلة بين الرضوان وضده يمكننا القول إن العذاب الروحي أشد إيلاما وأعظم وقعا في النفوس المعذبة. ومهما يكن الأمر فقد أوعد الله المنافقين بالعذاب الروحي مضافا إلى العذاب المادي. وهناك احتمال ثان للمراد من قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات، هو الوعيد بعذاب الآخرة. وأما اللعن فهو من عذاب الدنيا، بحيث إن الله يخبر في هذه الآية عن لعن المنافقين في الدنيا. والذي يبعده الله أو يبعد نفسه عن رحمته تعالى تكون لحياته سمات وصفات خاصة، مثل هذا الإنسان لا يحظى بالإلهام الإلهي ولا تدار حياته وفق الهداية الإلهية، وهو لا يسير في الاتجاه الذي يوصله إلى الله، ولا يعمل بالبرنامج الذي وضعه الله للمؤمنين وقرره لهم في هذه الحياة الدنيا. وفي هذا العصر عندما تنظر في المجتمعات التي تعيش حياة ظاهرها الرفاه والسعادة عند الشعوب التي تدعي الحضارة والمدنية، ويتمتع أهلها بكثير من اللذات المادية، وعندما تدقق في حياتهم تكتشف آثار البعد عن رحمة الله عندهم. فالقلق والاضطراب هو الحاكم على حياتهم، والضياع والعبثية والفراغ. وهذه المشكلات تلاحظ عند شبابهم وشيوخهم وعند علمائهم وجهالهم، وهذا كله من آثار البعد عن رحمة الله. مستمعين، يشير الإمام إلى أنه لا يحسن بالإنسان أن يكون صاحب نظرة سطحية، بحيث عندما يرى الآلات المتطورة والتقنية المتقدمة وهذه الأمور لا شك في أنها من مظاهر الحضارة، ولكنها أحد أبعاد الحضارة وليست كل شيء فيها. لا يجوز الانبهار بهذه المظاهر وحسبان أن من نالها حظي بالسعادة وقبض عليها من جميع أطرافها. بحسب واقع الحال لا يشعر كثير من هؤلاء بالسعادة، وبعضهم يعيش حياة بائسة وشقية، ومن يطالع أحوال الغربيين يكتشف هذا بسهولة. يؤكد الإمام أنه عندما تحيق لعنة الله بأمة من الأمم ويبتعد أهلها عن رحمته عز وجل، لن تنال هذه الأمة الهداية الإلهية ولن تستضيء بنورها، ولن يكون ربان سفينتها أحد أولياء الله. وغالبا ما يحيط البلاء بهذه الأمة من كل حدب وصوب، وهذه قاعدة وسنة دائمة. كل الأمم التي غفلت عن الله ضاقت عليها سبل الحياة وشملتها اللعنة، والآية الثانية تؤيد هذا الاحتمال. ولهم عذاب مقيم. العذاب المقيم هو الدائم، ويبدو أن المقصود هنا هو العذاب الدائم في الدنيا، لأن الخلود في نار جهنم قد تقدم ذكره في الآية في عبارة خالدين فيها. وبناء عليه فالمنافقون في هذه الدنيا في حالة عذاب دائم. والنقطة الأهم والأكثر حساسية وتعليما هي أنه حتى لو افترضنا وجود مجتمع جميع أعضائه وأفراده من المنافقين، فلن يشعروا بالسعادة وسيكونون معذبين في هذه الحياة أيضا. مستمعين الكرام، نستمع إلى الآية 69 لنكمل بعد ذلك تفسيرها.
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
يلفت الإمام الخامنئي إلى حصول انتقال من الغيبة إلى الخطاب، وتوجهت الآية بالخطاب إلى جماعة لتشبههم بمن كان قبلهم. وبين الآيتين ارتباط، وبحسب ظاهر الآية المخاطب والمقصود بضمير الكاف هو المنافقون وحدهم. والاحتمال الثاني هو أن يكون المخاطب هم الناس جميعا. ويلفت الإمام إلى أن أكثر المفسرين يميلون إلى أن القوة في الآية هي البدنية، ولكن الإمام يرجح تفسيرها بالقوة السياسية والاجتماعية، فإن بعض الأمم السابقة كانت قوية في هذه الأمور، ولم يكن السابقون أقوى أبدانا من المنافقين. تبين الآية وجه الشبه في الحياة بين الطرفين، وتقول أولئك نالوا نصيبهم من الحياة، والكافرون الذين سبقوكم نالوا نصيبهم منها. فالخلاق هو النصيب والحظ من الشيء، ونصيب الإنسان وحظه هما ما يصل إليه من نعم الدنيا وما فيها. وخضتم كالذي خاضوا. ووجه الشبه الثاني بين الطرفين أنكم تورطتم وانهمكتم في الأعمال والأمور التي تورطوا وانهمكوا فيها، فأنتم تشغلون أنفسكم بالأعمال عينها التي كانوا يشغلون أنفسهم بها، وبالتالي بينكم وبينهم تطابق كامل في الحياة ونمط العيش. ولكن مصير أولئك الذين سبقوكم ووصفنا لكم حياتهم هو ذهاب أعمالهم سدى، الحبط وضياعها. وإذا كانوا ينالون شيئا فإنهم نالوا ما نالوا في الدنيا وليس في الآخرة، وكل المعاملات والأعمال والحسابات التي نظمها أولئك السابقون كانت معاملات خاسرة باطلة. وعندما تكون حياة المجتمع الإسلامي شبيهة بحياة الأمم السابقة، سوف يكون مصير المؤمنين عين مصير المؤمنين من أهل الأمم السابقة، وسوف يتشابه مصير المنافقين مع مصير منافقيهم، وكذلك كفارهم مع كفارهم. هذا ولا مانع يمنع من تخصيص الخطاب بالمنافقين، ولكن يبدو أن الخطاب عام، والآية تشمل المؤمنين أيضا وجميع أفراد مجتمع النبي. ففي الرواية عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟ والمراد بالأخذ هو السيطرة والإحاطة والخضوع الكامل للقدرة الإلهية. من الواضح أن الحديث جدير بالعناية والاهتمام. ويشير الإمام الخامنئي إلى مطلب آخر، وهو أن الآية 69 تتحدث عن دنيا الأمم السابقة وعن مصيرها فيها، والتشبيه بحرف الكاف ينبغي أن يكون تشبيها لدنيا هؤلاء بدنيا أولئك، بهدف بيان التشابه بين الطرفين في العاقبة والمصير. وهذا يقوي أن يكون المراد من اللعنة البعد عن الرحمة في الدنيا. نعم، لا مانع من أن يكون ذلك في الدنيا والآخرة، ولكننا اعتدنا تفسير جميع أنواع العذاب بالعذاب الأخروي، ولا ضرورة ولا موجب لحصر التهديد الإلهي بالعذاب بالآخرة، فرب عذاب يتوعد الله عليه الناس في الدنيا. عبارة فاستمتعوا بخلاقهم. ينبغي الالتفات إلى أن لحن الآية وطريقة خطابها يوحيان بالذم والتأنيب، ولكن الذم لا ينصب على أصل استفادة الإنسان من نصيبه في الدنيا، بل على طريقة الاستفادة. فالسابقون واللاحقون مشكلتهم أنهم كانوا ينفقون أموالهم ويصرفون إمكانياتهم على منافعهم الخاصة وإرضاء لشهواتهم وميولهم، وكانوا إذا نال أحدهم نصيبا من الدنيا أمسكه لنفسه ولم يشرك أحدا فيه. وهذا هو الأمر السلبي الذي يجعل تمتع الإنسان بنصيبه من الدنيا أمرا قبيحا. يتفضل الإمام بالقول إن الآية تفيد أمرا عاما وأشمل من الأمور التي ذكرناها حتى الآن، وتساعد آيات أخرى على فهم هذا المطلب من القرآن الكريم. وهذا الأمر هو ما يعبر عنه بعبارة التاريخ يعيد نفسه، وهي فكرة تشير إلى تشابه الأمم في حركتها التاريخية، وبين أن تاريخ الأمم يتشابه ويتطابق في بعض الأحيان. يتحدث الإمام عن السنن والقوانين التاريخية الحاكمة، فهذه الآية والآيات المشابهة توحي بأن جميع الحوادث والظواهر والوقائع التاريخية من أولها إلى آخرها ومن فجر تاريخ البشرية إلى الساعة التي نحن فيها، كل ذلك خاضع لقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. ففي جميع العصور علة تقدم الأمم واحدة، وهي تسير إلى الأمام وفق مجموعة من الأسباب المشتركة بينها. وفي المقابل ثمة عوامل وعناصر محددة ومشتركة تؤدي إلى سقوط الأمم وهوانها. فإذا اكتشفنا سبب الفساد والانحطاط عند أمة من الأمم، يمكننا نسبة انحطاط أمة أخرى ومجتمع آخر إلى هذا السبب والبحث عن وجوده عندها، حتى لو كان الفاصل الزمني بين الأمتين والمجتمعين قروناً. فسنن الكون والتاريخ ثابتة لا تتغير، والعناصر المؤثرة في هداية المجتمعات إلى الجادة أو انحرافها يميناً أو يساراً مشتركة ودائمة التأثير والفعالية، والعكس صحيح أيضاً. فإذا اكتشفنا سبب تقدم مجتمع من المجتمعات، يمكننا البحث عن هذا السبب عينه عند أمة أخرى. المشكلة التي قد تواجهنا هي خطأنا في تشخيص أسباب الازدهار والانحدار. أما إذا أصبنا في التشخيص فلا شك في إمكان التعميم وتطبيق القاعدة على سائر الأمم. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: لعمري لو كنا نأتي ما أتيتم لما قام للدين عمود ولاخضر للإيمان عود. هذا الكلام لا ينبغي حصره بالإمام وأصحابه، فعندما يكون سلوك أمة من الأمم مثل سلوك أصحاب أمير المؤمنين سوف تصل الأمة إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها الأمة في عهده. فهذه القواعد والقوانين الاجتماعية تشبه القواعد الطبيعية في وحدتها ووحدة آثارها ونتائجها. فالنار تحرق دائما، والماء يرطب باستمرار، والأرض تجذب الأشياء إليها قديما وحديثا، والتاريخ يتكرر ويسير وفق قوانين وسنن مشتركة. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة.